الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، بادرتنا هذا المساء بعنوان اين الخلل، واعرف فيه للجزء الثاني من الكلام على هذا الموضوع الخطير، وهو وان كان الجزء الثاني إلا أنه مستقل بذاته. الناس في هذه الدنيا يتنافسون الوظائف، ويعرف شرف المرء وهمته بوظيفته، وأشرف الوظائف في الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، إذ هي وظيفة الرزق. فهذه هي أشرف الوظائف على الإطلاق. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أركان: الدعوة والداعية والمدعو. ودرسنا هذا المساء يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتحلى به وهو يبلغ رسالات الله عز وجل. جرت عادة الدول أنها إذا أرسلت سفيرا لها في الخارج فإنها لا ترسل رجلا جنسا غبيا غليظا، إنما ترسل رجلا ذا لسان عذب ورجل ذكي صاحب فجيهة إذا وقع في ورطة لا يفرق نفسه ولا دولته. وتسمع أنت كثيرا عن إجابة الدبلوماسية. معنى إجابة دبلوماسية لا تحب ولا تضر ولا تستطيع أن تدين المتكلم، لأنه لما تكلم ترك لنفسه أكثر من مهر. فإذا قلت له أنت تقصد كذا قال لك لا أنا لم أطلع، وإذا قال تقصد كذا يقول نعم أنا لم أجيب ولا كذا. هذه شأن الإجابات الدبلوماسية، أي أنك لا تستطيع أن تدين القائل ولا تستطيع أن تقيم عليه حجة. أي سفير غبي يورق دولته، ومعلوم أن الرئيس إذا أرسل رجلا يتكلم باسمه حمل عهدته. وأنت إذا وكلت رجلا عنك بتوكيل رسمي صار توقيعه محلك، يبيع مالك وأملاكك ويشتري مكانك بتوقيعه هو نيابة عنك، ويمضي بيعه وشراءه، لأن هذا التوكيل قائم المقام في الشرع. فالمتكلم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا هم الرسل وأتباع الرسل، فالعلماء هم الذين يوقعون عن الله في الأرض. فيجيء الداعي إلى العالم فيقول إني عقدت الخطة كذا وكذا وفيها ربح وكيل، أفأمضيها؟ يقول له لا. فيتجنبها الرجل ويخسر بذلك الصفقة والمال والنفس، بمجرد امضائك وتوقيعك. اذا قلت له لا ضيعت عليه الصف. تاتيك اقول انا صدقت امراتي وقلت لها كذا وكذا مرتين او ثلاثه، تقول هذه ليست امراته، فتفصلها عنه الجر بالاولاد بقوله، ولا يستطيع ان يقاربك لانك توقع عن الله عز وجل في الارض. ومن اعظم الجرائم ان تزيف التوقيع في الدنيا. لو اكتشف رئيس او مدير ان رجلا زيف توقيعه يقل اجعله، لو اكتشف ذلك. فكيف لو جاء رجل ليس باهل ان يوقع عن الله في الارض ووقع؟ يبقى هذا توقيع مزيف. فإذا كان في الدنيا يتعرض للعقوبة فكيف لا يتعرض للعقوبة في الآخرة؟ هو يتعرض لأشد العقوبات، لأن توقيعه توقيع مزيف. لهذا كان لابد للداعية أن يتحلى بالعلم. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا، إنما إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا فيه تبارك وتعالى وبصفاته وبما أنزله من العلم على رسله. فأول شيء ينبغي أن يتحلى به الداعية إلى الله عز وجل هو العلم. ولا يحل له ان ياتي الا عن علم. لذلك كانت حاجه طالب العلم لزيفه فوق كل حاجه، حاجته لزيفه فوق كل حاجه. وموت الشيخ من اعظم المصائب التي تصيب طالب العلم، وكذلك الكتاب. حاجة طالب العلم إلى الكتاب مثل حاجته إلى الطعام والشراب. وأذكر واقعة ذكرها ابن الكلام في كتاب ركيان الأعيان في ترجمة الشريف المرتضى. قال: ذكر أبو زكريا الخطيب التبريدي رحمه الله صاحب كتاب من كتب المصابيح الأديب النبوي أن أبا الحسن علي بن أحمد ابن علي ابن سلم الثاني كان له نسخة عجيبة نفيسة من كتاب جمهرة اللغة لابن زغير. فطلبت الحاجة إلى بيعها فباعها ب60 دينارا واشترى هذه النسخة الشريف المرتقى صاحب الترجمة التي ذكر فيها ابن خلكان الاسم. فلما تقطع الشريف الكتاب وجد هذه الابيات كتبها ابو الحسن الفاني. كتب يقول: ألست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في الجبول بروحي، لكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بإن ظنين. فلما قرأ الشريف هذه الأبيات أرجعها إلى أبي الحسن وترك له الدنانير. تنظر إلى تشجعه على نسخته من كتاب الجمهرة. والبيت الأخير من هذه الأبيات التضمين، والتضمين في الشعر معناه أن يأتي الشاعر إلى بيت
لشاعر آخر سبقه فينظم القصيدة على روي البيت وقافيته على وجهه وقافيته ويضمن هذا البيت قصيدته. فآخر البيت في هذه المقطوعة: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائي من الرب لإن ظنيني. هذا البيت قاله رجل أعرابي فيما رواه الزبير بن بكار رحمه الله. قال: ترى حمزة ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام جملا من رجل أعرابي. وكان الأعرابي شديد الحفاوة للجمل، لكن اضطر إلى بيع. فلما اشترى حمزة الجمل وأعطى الأعرابي 50 دينارا واستاق حمزة الجمل، فنظر الأعرابي إلى الجمل وهو يبكي لفراقه وهو يقول: وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظليل. أم مالك امرأة الأعرابي يقول: يا أم مالك، من حاجة قد تضطر الإنسان أن يبيع شيئا كريما ظليلا فيه لا يستجيب لنفسه أن يبيعه، لكن الحاجة اضطره إلى بيعه برغم عزته عليه. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظليل. فلما سمع حمزة بيت الأعرابي أعطاه الجمل وترك له الدنانير. وكان أبو الحسن الثاني رحمه الله مشهورا بتضليل الشعر، وهو صاحب الأبيات الرائقة المشهورة التي صارت كل مطار يقول فيها: تفضل للتدريب في كل مهوة بريد تسمى للفقير المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم جاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها فلانا وحتى سامها كل مجلس. هذا البيت الأخير أيضا ضمنه أبو الحسن الثاني هذه الأبيات. المهم أن الكتاب من أجل ما يقتنيه طالب العلم مثل ابتلاع بالنسبة للمقاتل. إذا فقد المقاتل سلاحه غلبه عدو. ولذلك لا أتصور طالب علم ينبض بغير الثبت المحترم وبغير المراجع الأصلي. كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول: ما استقصت الهدية إلا بعد أن صار عندي نسخة من كتاب المغني لابن قدامة والمحلى بن حزم. والعز ابن عبد السلام من أزياء العالم. ومع ذلك يقول: ما استقصت الهدية إلا بعد أن حصل هذين الكتابين. فجلوس طالب العلم بين يدي شيخه والتعلم من لحظه قبل لفظه، وإذا لم يلحظ طالب العلم أدب شيخه لم ينتفع بمقاله. والسلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، فإذا أحرز الأدب نبل في العلم، وإذا لم يحرز الأدب لم يزده علمه إلا حسة ونزولا. العلماء يسمونها الحكمة، حكمة الطالب المتعالج لرجل محترم. رجل محترم إذا جلس في مجلس ملأه، إذا اللعب قبل الأفضل، وإذا عجل أن يكون مؤدبا فإنه لن ينبل بعلمه أبدا. قبل طلب العلم هناك وكيلة أساسين ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، وهذه وكيلة بدائية وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فقدم عقد الإخلاص قبل العمل. قدم عقد الإخلاص قبل العمل، إذ أن العمل لا قيمة له بغير الإخلاص. قل الله أعبد مخلصا له دين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكلمة خالص يعني نقي، نقي. يقال لون خالص أي لم يخالقه لون آخر نافع. فقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حصر دينه كله في الإخلاص له. تحقيق الإخلاص عجيب لكنه ممكن. الإخلاص إما أن يكون ركنا أو أن يكون شرطا أو أن يكون واجبا على ثلاثة أقوال للعلماء. واتفقوا جميعا أن العمل بغير الإخلاص صفر، لا قيمة له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في قلوبه من الإخلاص. فلا بد من الإخلاص في العمل، وهو إذا كان ركنا أو شرطا أو واجبا فلا بد أن يكون يسيرا، إذ لو كان عسيرا لما فرضه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأعظم الدين عبد الإخلاص، فإذا أوجبه الله على عباده هكذا لنطفه عز وجل وبره لعباده أن لا يعثر عليه طريق تحقيق أعظم شيء في الأعمال وهو الإخلاص. أما قول من يقول، وهو رويد ابن أحمد صاحب هذه المقالة، وذكر هذه المقالة الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنحن لو ألفنا هذه المقالة وقبلناها على مضض، فمعناها من تفاخر على الناس بأنه مخلص واستعلى عليهم بذلك فإن إخلاصه يهجر لهذا العجب وهذا الكبر، فيقال له: إخلاصك صد فأعد الفرة مرة أخرى في الإخلاص. هذا إذا سلكنا هذه المقال. وإلا في الصوفية أقوال تعجيزية في باب الإخلاص، كمثل قول رويد بن أحمد أيضا: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. من الذي يستطيع هذا الجنون؟ من الذي يعمل العمل ولا ينتظر عليه عوضا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا مستحيل. تصور هذا مستحيل، أن يعمل ذلك، أن يعمل ذلك. الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. تعرف هذا كقول القائل وسئل عن الإخلاص فقال: أن يستوي عند النفس والدم. وهذا مستحيل، هذا مستحيل، أن يسلمك الرجل وأن يمدحك سواء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا لزم وإذا دم، والله تبارك وتعالى يرضى إذا مدح ويغضب على العبد إذا انتقصه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زيد وذمي شيء، إن مدحي زيد وذمي شيء. أي من مدحته فذلك المرفوع، ومن ذمته فذلك المخطوب به. ولذا يقول هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جاءك الله عز وجل، لست انت ولا غيرك، جاءك الله عز وجل، من مدحه غفر ومن ذمه، ومن يهن الله فما له من مكر. قطره من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هذا هو الله تبارك وتعالى. فلا يستمع عند رجل ان يذكر الذنب، والا لماذا يهرب الناس من الذنب؟ بل كان اولياء الله يتقون الى الصحابه يدعنهم الذنب ويرغبون وتتلون وجوههم. وها هو اجل ولي لله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابو بكر رضي الله عنه. وقع فيه رجل فغضب ابو بكر واحمر وجهه ووجه، فقال قائل: يا خليفه رسول الله، الا اقتله؟ قال: فهدأ ابو بكر وقال له: اكنت فاعلك؟ قال: نعم. فقال ابو بكر رضي الله عنه: ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ان الذي يغضبه ويذمه ويقع في حسور القلب، ما كانت هذه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال قائل: الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذنب، فقد كلف الناس ما لا يطيقون. بل المدح يتهلل الناس له والذنب يبتعدون منه. وكذلك لما سئل احدهم: وما ارضى كل ذر صلبي عن الصبر، قال: ان تستوي عندك النعمه والنقمه. سبحان الله، ومن الذي يطيق ذلك في العالمين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سر استناور وجهه كانه قطعه قمر، ولما مات ولده حزن عليه ودمعت عينه، بل لما قتل عمه حمزه وجد عليه وجها شديدا، واقسم ليمثلن للمشركين. فلم هذا من عادته، ولكن لشده وجهه على مقتل عمه. وهل يستوي مقتل عمه صلى الله عليه وسلم ومثلا انتصاره في يوم بدر عنده عليه الصلاه والسلام او عند المؤمنين؟ ولذلك بسبب مثل هذا التعريف الخالص مات لبعض المتزهدة ولد، فجعل يضحك، فقالوا له: أتضحك وقد مات ولدك؟ قال: إني أردت أن أظهر الرضا بقضاء الله عز وجل. فلما أراد أن يظهر الرضا بقضاء الله ضحك في موكب الفتنة والفلاح والحزن. فنجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد استشهد بعض القائلين هذه الحكاية، فقالوا: كيف يضحك هذا الرجل لما مات ولده بينما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس يقينا؟ إذا كان الضحك في المصيبة من قضى على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يبكي النبي عليه الصلاة والسلام والدموع علامة الجزع، ويضحك هذا العابد والضحك علامة الرضا والانبساط؟ فلما حصل استشهاد هذا المعنى، فعرف هذا على شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: فعل نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا العبد الثالث، لأن لله عز وجل في كل شيء عبودية. وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يظهروا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما وقع الناس عليه تضرعوا وبكوا واستكانوا وأظهروا الجزع والجزع والندم، هل فعلوا ذلك فنرفع عنهم؟ فالنعم لها عبودية، فإظهار العبودية في النعم انكسار، والنعم من طبيعة النبي الساخنة للنفس السخونة تفرد الدمع مباشرة. النفس الباردة لا يمكن تبكي، لا يبكي إلا نفس الباردة سخن على طول ذلك. ولذلك الدموع لما تتحققها تجد دموع ساخنة، لكن الدمع بريدة متنزع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدى عبودية المحنة وأدى عبودية الرضا بقضاء الله عز وجل، فقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العصر الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية المحنة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا إظهار الرضا على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فسمي لهم الثويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق، ومعروف ان تكليف ما لا يطاق ليس من مذهب اهل السنه، هذا من مذهب اهل البدع من المعتزله وغيرهم، انهم يجوزون على الله ان يظلم ويقولون: تعالوا بما يريد، اذا ظلم جاز له ذلك. والله عز وجل قال: اني حرمت الظلم على نفسي. وقال الله عز وجل: ان الله لا يظلم مثقال ذره. وبعدين هم يجوزون تكليف مدى يطاق، يعني مثلا يقولون: يجوز ان يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل احد على كتفيه. هم يقولون يجوز ان يكون الاقرار مستحيل، ان الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فانت بتعارض الادله القطعيه. وبعدين الرؤى، كل رؤى في بدل، لماذا؟ اذا عادت العبد عن العزيمه اغلى من الرؤى. صل قائما ان لم تستطع الاقاعات، فإن لم تستطع على جنب، إيه معنى هذا التمثل؟ لو جاز أن يكلفك ما لا تطيق، لما رخص لعبد أن يتكلم بكلمة الكفر، وقال له: لا تتكلم واصبر على هز الغلاط، هم يذبحوه اصبر ولا تتكلم بكلمة الكفر، لكن ماذا رخص له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان؟ إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا كل ينافي القول بتكليف ما لا يطاق. عندهم بعض الاطلاقات بتكليفات بين الاصدار، وهذا يخالف الحديثيه السمع. وروي بن احمد هذا الصوت المشهور الذي يقول: الاخلاص الا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: رب ابتلني وأنت ترى نفسك الجميل وأنا حواليك إنما رأيك. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه الكون، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل أن يرفع عنه، وإن هو لا يصيب وإنه لا يتحمل، وظل يدعو إلى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل الوليد بن احمد يطوف على صبيان الفتاتين ويقول لهم: استغفروا الله لعملكم الكذاب. عن ابن الكذاب الذي زعم ان الله ان ابتلاه فيراه في مثلاك رجل صابر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عباس عمه رضي الله عنه وكان مريضا فسمع العباس يدعو ويقول اللهم ان كنت مؤاخذي بشيء في الاخره فسدد علي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تقدر الدنيا لا تقدر على تحمل بلاء الدنيا سل الله العفو من في الدنيا والاخره. فكان لابد ان ندعو تسال فلما كن السبيل في الدنيا قل ارفع عني وهنا كلمه تقال فادعو الله عز وجل ان يعافيك. احتسب الخاص عديد بمعنى ان الشيطان يعطل عليك هذا الركن لان بفساده فساد العمل كله. فبدل ما يجي يعثر عليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او صلاه او زكاه او مثلا الصدقه كل دي مفردات فيها فبدل ما يدخلها في كل مفارقه لهذه المفارقات يعثر عليك الاخلاص وخلاص. فاذا عثر عليك الاخلاص لقد عثر عليك كل عام من يقعد يقول لك بكل عمل ويبعد نفسه لا يعطي عليك الله. فلذلك الشيطان ينازع العبد من الاخلاص. فالعبد يكفر على العمل وهو مخلص لله عز وجل فعلا من كل قلبه. لما يجيب الشيطان يقول له هو انت فاكر ان انت اخلص؟ لا لك اختيار هذا ليس بالاخلاص. العبد من خوفه على الإخلاص يظن أنه لم يخلص فيدعي الكفر. إذا آتى الله العبد العلم فإن وسوسة الشيطان تزيده إخلاصا على الإخلاص. فإذا كان علمه قليلا ضليلا يأس كل ما جود العمل وصل إلى أقصى ما يستطيع أن هو لا إخلاص ولكن خلاص انا لا استطيع اكثر من هذا كل ما يعلم يعني يعمل عمل يعتبر عليه الين هذا وخلاص انا لسان يعمل اكثر من كده ويعمل وهو يظن انه ليس بمؤمن فيتفرغ اليه الرياء وليحسن قبول العمل من هذا الشهر اذا كان قليل العلم. اما اذا كان عالما فانه اذا جاءه الشيطان فوسوس له انك لم تزود فهذا يحثه على ان يزود. فاذا جاءه قال له انت لم تزود يحثه على ان يزود فلا يزال يزود بما عنده من العلم حتى يصل الى قمه الاخلاص. والفرق بين الرجلين العلم. المتحقق بالعلم ليس كذلك. فاول الشرائط أو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم الإخلاص، ثم الثقة في وعد الله عز وجل إذا جاءه من طريق قطعي لا شك فيه. مثل القرآن أن يثق أن الله ناصره مهما خذله الناس ومهما كان وحيدا فريدا فإذا جاءه الوعد من طريق قطعي لا يتطرق إلى ثبوته شك فلا يحل له أبدا الإخلاص. فإذا قرأ في القرآن مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي فليعلم أنه غالب ما استقام على أمر الله عز وجل. فإذا قرأ قول الله عز وجل والله غالب على أمره فليعلم أنه متى استقام على أمره غلب ولو بعد حين ولو كان وحيدا فريدا. أحد شيوخ الصحراء لما سجن سنة 81 لما أصدر أمر السادات الاعتقالات الجماعية وهذا الداعية نال الحوض الأوطر من أداء رئيس الجمهورية آنذاك ويوفق بين كان في خطاب الرسم الساعة وقال هو رافع الكلب زي الكلب الاستهزاء واللي دخل السجن مسجد ده له فتح يعني اللي دخل السجن يعرف ان مأمور السجن عفيف مش عميل عفيف مأمور السجن كله لكن هذا الساعية عيّمت عليه وزارة الداخلية أن ذلك على الزنزانة بتاعته عميل على الزنزانة بتاعته عميل يبقى رئيس السجن كله عظيم والإنواع اللي يحكم الزنزانة دي على الزنزانة العملية والنور عميل انت عارف ايه محطم طبعا كل ده تشديد على هذا الداعية والإذنان له عشان يطلعوا عنه كل حاجة هذا العميل الذي عين كان من المعجبين لهذا التعريف فكان كل يوم وهو جاي يجيب للداعية ده بلحة مشوية ويجيب على الدنيا كله تطور الكلام ده اهو انتخبوه رجل صوفي رجل قاسي رجل لا يجاهد لكن الأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم أخذ الله بناصيت هذا الرجل وأقبل فلما سئل عن أيام الإسرائيل قال كانت منار إبراهيم وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو ما رمت عظمك حياته إلا في يومين دول كان يأخذ إيه ذات مشروعية على طول وثمانية سنة ومن اللي دخلت ذات مشروعية هذا الرجل الذي خلقوه ليؤذبه أو مثل ملك عليه السلام اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزنا إنما اتخذوه ليكون قرة عين فكان لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه لهم عدو وحزنا مثل ما تقول مثلا أنت تزوج فلان ليشقى وفيه الدنيا راح يتزوج لم يشقى لكن تزوج فابتلاه الله بامرأة نائم فتقي بها فإذا الكلام فيه محذوف تزوج فلان ينشد السعادة فتقي فيها كلام مثل قول القائل لدوا للموت وابنوا للخراب كل امرأة ولد إنما تلد للموت وكل بان يبني انما يبني بالخراب طيب هي المراه حملت وارضعت وولد ليمت والذي يعيش فمات ليعيش فمات ولذلك بتحزن المراه جدا اذا حملت وتعبت وولدت الولد ميتا فيقال حملت وولدت ليموت انما ليعيش فمات إنما ليعيش فمات فالرجل إذا تقبل الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على أمر الله فليثق يقينا بنصر الله عز وجل ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل ألا يعتمد قلبه إلا على الله ييأس من نصر الجماهير له ولا يزعجه قلة الأتباع إذا كان ذا منهج مستقيم أنا أتلكل دائما على المنهج المستقيم لأن الجماعة مثلا المبتدعة زمان بتعتبروا إذا حتى الآن أتبعهم قلة يقول لك يا أخي ما أتبعهم قلة كذا قلة وأجي واحد مبتدع حوالي خمسة ستة يقول لك ما هو مش مهم الكفر ما ذنبنا كان أداهم سنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرأس تسعة تطالع ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. فالنبي الذي ليس معه أهل يعني ظل حياته يدعو وخرج من الدنيا صفر اليدين من الناس. قد كان يدعو ولا كان مخطئ في دعوته؟ كان يدعو لأنه نبي فأين أتباعه؟ فالجماعة المتبعة يحتاجون لهذا الحديث. يقول لك مولى الأنبياء أو يأتي النبي وليس معه أحد. فنحن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيام ما دعا المسلمين في قريش كان حريص لا ولا يزال الإسلام غريبا ولا يزال النار غريبة من أمتي ما يستجيب عن الأحاديث. يقول لا الغربة غربتان غربة محمودة وغربة مذمومة. أما الغربة المحمودة فأن يكون مستقيما على أمر الله لا يضره كثرة الأتباع مثلته. إنما إذا كان منحرف المنهج وتقل الناس عنه فأن يبقى معه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة ما هي غرفة مذموم. إذا الذي يفاعل الفيصل ما بين صاحب الغرفة المذمومة وصاحب الغرفة المحمودة هو الاستقامة على المنهج الحق. إذا الثقة بوعد الله عز وجل أنه إذا استقام على أمره فقرأ تبارك وتعالى ويجب عليه أن لا يترك لحظة في هذه الثقة لله تبارك وتعالى. إذا تسلح الداعية إلى الله عز وجل بهذين السلاحين الماضيين وضم إليهما العلم فقد أحرز كل عذر. إذا عندما تفرض الأول عذر الداعي إلى الله عز وجل ثانيا الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر ثالثا العلم رابعا الصبر فإن الداعية سيقابل أخلاقا شتى يقابل الشامل ويقابل المبتدع ويقابل الصديق والكافر والموالي له ويقابل الولي ويقابل العاصي سيقابل كل هذه الأنماط ولا يجوز له أن يسوي بينها جميعا في المعاملة. فمعاملة العاصي بخلاف معاملة الصالح معاملة الزنديق والحاكم والشامل لتختلف. إذا كانت داعية ضيقا عصا لا يستطيع أن يعامل كل الناس كل بنمطه تيسن في دعوته. أحيانا يرمون عليك الكلام يرمي عليك كلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالكلام فإياك أن تظهر له أنك ذكي فائق فوق فإنك إذا بينت له أنك فهمت ضيعت على نفسك إلهك. إلى أن رأس مال التاجر المال رأس مال داعية المال. يعني مثلا لو كان في تاجر ضحكوا عليه واعطوه نقودا مزيفه وكانت نقود كثيره 100,000 ألف 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 أل
وقف عليه يسحب على هذا ويجد لنفسه عذرا في ذلك. التغافل احد الاشياء الناظرة احيانا. فالواقع ان تصور بين الناس جميعا في المعاملة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
كان انس بن مالك رضي الله عنه كنا نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقران. فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الجاهليه يساله ونحن نسال. لو ان انس رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام أيقظ عليه أم لا؟ يقظ عليه. لماذا؟ لأنه نهاه. لكن إذا جاء رجل من البادية لم يسمع النهي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يعامل هذا الباب معاملة من المحيط الشرع؟ ومن الظلم أن يصور عياه. كان يتجاوز لأهل البادية إذا خالفوا ولا يتجاوز لأهل الحاضرة. رجل أعرابي مثلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام معه قارورة قارورة الوزير الصغير فاستمنحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي تبيع من هذا الزمن أنا بمن تشتري قال بكذا قال اشتريته منك وسأنقذه كثمنه إذا رجعت إلى المدينة. فجاء رجل آخر من المسلمين ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجبل قال خلص أعماله تبيع من الجبل. قال لكم تشتري قال لكذا. وجاء الأعرابي في ثمن الجبل على الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يبقى قال الذي اشتراه من الجبل الأعرابي أن يأتينا كنت بجرة. فقال الأعرابي فهل جمل بيأتي ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من تعطيني بثمن الجمل الثمن وإن يوم أن تأهل. قال أولا تبعنا الجمل يا أعرابي. قال لا بعتك الليل. قال لا بعتني. قال لا بعتك الليل. هلوم من الحديد يجمل ومن يجمل. يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعترف ولا يعترف ولا يعترف هذا واحد يتحرك. ما لا يضحك ولا يكفر. تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام نقم لله. ومع ذلك قال تعالى يقول هلم شهيد. والمسلمون يدرسون للنبي عليه الصلاه والسلام ويكونون بالاعرابي روايه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا. وهو يعرف ذلك يقول هلم شهيد. حتى جاء قليلة بن خلفة في مجال سعيد فرجل لما كده الضوضاء ايه ما يحكي قالوا بالحكاية كذا كذا كذا. فان دخل على الهول على العوام وقال انا اشهد انك بحكاية انك بحكاية الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك. اشهد بتصديقك. نحن نصدقك في قدر السماء فلا نصدقك على العلم. جمع وعلى ما تبين في التشاريع والصلوات والزكوات والارواح من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجلين. في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يقبل من الصحابه القريبين منه ادنى من ذلك لألف غلط. يرى مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس مثلا ثيابا حمراء وجميع الاقران انها عن مثل الثياب الحمراء الاحمر البحر الذي لا يصدقه يوم الارض ده ممنوع يلبسه الرجال في ثياب النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن ذلك. المهم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص ورجل ثياب حمراء فلما وراءه سلم عليه فاعرض عنه ولم يرد عليه. فعبد الله بن عمرو فطن الى هذا
فذهب إلى داره فوجد أهله وقد فجأوا التنور ومعه الخرز، فخلع به القميص وحذفه فلف به ذهب الفوز ولع فيه ليه الشمس فسلم كريهه وما بدل ثيابه ورجع فسلم رد فرقه عليه قال ما فعلت بثياب قال حذفت به التنور ولع فيه قال فهلا اعطيتها بعض اهلي انه لبس لاهل الكتاب. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الاخر صحيح حديث الزوار او حديث القمر بن جندب او زوجه القمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس وعليه حله حمراء. لا يناسب به ان يحمل هذا الحديث على ان الاخضر لم يكن احسن انما خالفه لون اخر لكن اللون الاحمر كان غلاب. وإذا كان اللون غالب نسب اللون إليه. فمثلا إذا كان هذا ثوب أبيض وفيه بعض مثلا ألوان أخرى مثل الأصفر أو الأزرق أو الأصفر مثلا لكن الغالب عليه الصلاة فإن تكون ثوب أبيض من هذا الغالب عليه. أو يحمل أن هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل إيه الأحمر. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعاملة. فالتعليم الإنسان يكون عنده بدائل العاصي عليه طريقة، المبتدع بطريقة، المشرك بطريقة، والمجرم عليه كلام الإنسان في معرفة بطريقة أيضا، وهو أنه يستخدم معه لغة التغافل والتغابي وألا يظهر له أنه فهم. لأن أنت لو جئت أنت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه الى هذا الرجل. رسول عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه الضعيف وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاه والسلام لكن قبل ان تسبه كانت تسري بالسلام هو محمد يقولون يا مزمن لي واحد اسمه منصور اخرج بمهزوم فالرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد هم عديم السمو فلكي يخوه أكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نحذف اسمه من السم يبقى كده ايش؟ سميناه مرتين مرة بقلب اسمه إلى الغد ومرة بتحميله لما هو محمد فكانوا يقولون له يا مزمن وبعدين هم شكلين مزمن لعن الله مزمن قتل الله مزمن ذبح الله مزمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش انهم يشتمون مزمن ويلعنون مزمن ويرحم شعبه فعلى الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انهم يقصدونه بالشتم وانهم يرسلون الشتم اليه لكن طالما الشتم ليس نوع الثاني تركنا لشان انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما ولا محمد. طريقة التعامل يا حبيبي المعاصي لا تعامله معاملة المبتدع لأن المبتدع فر من العاصي. المبتدع يتقرب بإلحاقه إلى الله يرد هديا لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. كنت مدرسة قريب قريب رجل غلبه هواه فعل في الطرق وجد يعينه على ان يتخلص من هواه يعني رجل مثلا يقرا في كتب اهل البلع لان رجل يقرا في كتب الزي بالغرام ايهما اشر الاشر هو الذي يقرا في كتب اهل البلع لأن هذا الرجل الذي يقرأ في كتب الجزء والغرام ويقتني بالجمال
للدين صراحة يتفرج عليهم عن بيت لله، وبعدين بعد ما يتفرجوا من حضرتك تحت الغمار فبيعمل فيها ايه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا مردود مردود ولا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام عظم الإذن تعريفا جميعا لا تجز عنه حالة واحدة، قال من علم ما حال في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. هل يعرف العالم الاسم بهذا العلم الجوهر عينيه؟ ما هو الاسم؟ ما تعرفه من خلق ظهر الله؟ هذه كل شيء يدخل تحت هذا التعريف او ذلك بجمله الاسم ذكر او جمله. لكن الرجل المبتدع يقرا في كتب البدع ويظن البدع دينا يتقرب بها الى الله، فمهما قلت له هذه بدعه يقول لك هذا دين، يتقرب الى الله بذلك كيف تصده كيف ترفعه كيف تسميه عند العقل. ولذلك العاقل احق من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعه احق الى تجريد من المعصيه، لأن المعصية لا يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا قصة الدعاء النظام اللي مذكورة في كل التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لو يكلم موسى تكليما ولم يتكل أمام قليلا، فلما جيء به ليقتل لم يتورط من مقالته وقدر على القتل مع أن لم يكن يقول أن يكفر، لكن كان يقول انا لست وعزه من الفتح، لكنه كان يعتقد البدعه الذي يقول عليها دين يدين الله به. الا لو جئنا لرجل من اهل السنه والجماعه مثلا وقيل له اكفر بالله، لان الله لا يكفر ولا يكفر بالله ويرضى ان يكفر ولا يكفر بالجميل، لانه يعتقد القران والسنه الذين كلمنا المبتدع. اذا انت لما تيجي يا معلم عاصي إذا هو تعلمه يتتوصف به ويعينه على الخروج من الهوايا، مش يدير أمر يتحرك بيده على بيته يحذره هذا الفكر رحمه في كل ناحية، وهو يشوف منه عمل ويصحبه وأنا وعوقك وأنا كنت يسحب. هذا ليس بفهم الداعية، الداعية طهور طهور وحليم، إذا شهد لا يرد. كانت العرب تقول لا تجاري السفينه لسبب مثله، فالبدع جاريته بسبب مثله فهذا يعني انك رضيت فعله فحذرت مثاله. فانت رضيت ان هو سفيه فبماذا تتكافأ عليه؟ ما كان ينبغي لك ان تفعل فعله الذي انكفاه عليه. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الاعراب يطلب مالا فحاجه شبان يقول احد ربيع الحكم بالله تزيد ربع مليون ثم ربع المبيعات. ودخل المعسكر او فين بلاء المعيشة تزيدهم الى ما عند ايه؟ نحن عيد الكلام وكذلك اول ما كانت تزيدهم ربع مليون ثم عيد ربع مليون ثم توصلهم يا قروب وكذلك اتضرب في الحاجه. المقولة من هذا المتصور يبدأ قليل بشوية أمر أو باع باع عرائس وبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ فيقول لي شد كل من حشيش الثوب ويرده غدا عينه ويقول له أعطني من مال الله، أليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك؟ يصدق هذا الرجل في الموضوع. وتقول بفضل الخطب عباد وإذا بدأه حتى طلب حاجية الثوب في رغبته عليه الصلاة والسلام فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويقول يا رحم الله رحمه أوذي بأكثر من هذا فقط. فنستفيد من هذا الحديث شيئين. الشيء الاول انت تلقى بفعل من تلقى من اخوانك العلماء. انت تلقى بفعل من تلقى من اخوانك العلماء. علشان كده تفهم الحكايه التي ذكرها صالح بن احمد في ترجمه الحديث. قال لما مرض ابي قال لي ائتني بحديث ليس ابن ابي سليم. فجاء بحديث ليس ابن ابي سليم حديث رضي الله عنه. قال له ائتني بحديث ليس عن الباب. فجاء به من كتاب باب ليس عن الباب فيقرأ علي. فقرأ عليه بسنده الى ليس ابن ابي سليم أن مجاهدا كان يكره القليل في النار. قال صالح فما أن يأني أي مجاهدا هو مجاهد قوي حده بل تنتبع ومعروف إن أقوال النبيين لم يكون حده هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قول الصحابة. وإذا اختلف الصحابة من قول لم يبقى قول بعضهم إلا على واحد فكيف نقول التابعين؟ لكن الإمام أحمد مع أنه هو عارف أن مجاهد ونجح الجميع وعارف هذا المثل من أحب أن يسمعه. اقرأ يا بني قال إن مجاهدا لا يكره الأمين فيا أن في الأمين. يرحم الله رحمه من الأمر ليس تحذركم تستقبل سوى الدعاة إلى الله من قبلكم. وكيف يهدوه فقدروا ويبقى مريض الطريقه ويبقى متخليا واحدا في هذا السبيل الطويل. بل منهم اجل ريك ابتلاهم الله فقدروا. ولو كان يرفع البناء عن دليل لرفع عمن سبقت فليس اولاد منهم. وكان افضل منك ولو كنا يعاقب المرء بسيئاته لكان المرء المتاخر اولى ان يعاقب من المتقدم بكثره سيئاته. فارحم الله رحمك اجل ان تاتي. والنبي عليه الصلاه والسلام قال انه هو شم ذلك ادم وافضل من موسى الكريم. اذا هذا من تواضعه وهو يمتثل قول الله عز وجل اولئك الذين هداهم الله من اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتنع. تقتدي بهدى من هداهم الله قبل امين الانبياء تعلم انهم تنتقلون تتنعون. فجمع له الله الكمالات المتفرقه في الانبياء فجمعها له اولئك الذين هدى الله بهداهم مقتنع. فجعل كل الكمالات الموجوده في الانبياء له. لذلك كان تمهيده صلى الله عليه وسلم يرحم الله رحمه اوذي باكثر من هذا فقرر. وهي قصه هو موت عليه ان اوذي باكثر من مريض سنه. فكيف هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاء الانبياء يبتلى المرء على قدر ذلك. فإذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء وكل واحد يقول على قدر ليه وأحسن واحد فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المتطور هو يقول أول واحد مبتلى. شو الكلام؟ ومن الزايد أن خرج الكلام قول يا ريت على هذا فقط. أنت في هذه المسألة مبتلى من ليس الخيار. أولي بأكثر من هذا اليوم. أولي بأكثر من حجة إليه مش حجة الرداء. قول يا موسى بأكثر مما أريد منه الآن فقط. يبقى مسألة مش مطلقة إن هي مسألة مقيدة. لو تكاتب عليك رجل يبقى تصبر وإياك أن تنتظر لنفسك فتهم حتى ولو كان عندك الحق حتى لو كان لك الحق. يقول ذلك في الشارع كده أول الطريق فلا أحسنين أنك يصلي وقد أتك بالأمن. إيش تطلعت بإذن الله؟ فين الغضبان؟ وين الغضبان؟ طلعت بإذن الله عشان تهددك لنكر الله من لأن الله فضل كبير. ليه؟ لأن هذا أنا مخلوق، لأن معي الحق هو أن الغرق يلقى عيزة. إيه عيزة دي؟ يعني لم ينزل عمله على عقلك، إنما عاملوك بقدر وعامل الولد بقدر، ولا كفر عيزة تقول على كلام. يبقى نزلوك على عقلك ولو نزلوا عقلك على عقل الطبيب لكن خلاص كده. طيب ايه الفرد العالم؟ وهذا رجل كثير من وجاهك وتحامق عليك وتكاثر وتعامله بعقله؟ لا، ليلومونك. ليه؟ لانهم وزنوك بعقلك وعلمك ووزنوه بجهلك وتفاهتك. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الزهري في كتاب السيرة لعالم العلماء في ترجمة وكيع بن الجراح رحمه الله قال: خذ رجل وكيع، فدخل وكيع جاره وعقل وجهه بالسنار وخرج على حافه، فقال له: زد وكيعا بجنبه فلولاه ما كل رزق عليك. قال وكيع: أنا ذنبي هو الذي تبرأت علي، فإني أطعت ربي لأعتمري منك. أراد أن يقول هذا بعد، فكأنه قال: أنا غفار، أنا أستحق ذلك، وإذا تعقب ربي وجهه الطهر. ثم خرج يقول له: خذني الله أن يغفر بقلبي، فلولا هذا الذنب الذي صرت أسير وراءه رأيت الذنوب تميت القلوب وقجل لجزء لعدمانها، ذكرت الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عدم لغة. تبقى أقوى شيء يهجم الإنسان الذنب. يبقى وكيع تفرغ بعلمه ولا لا؟ تفرغ وكيع بعلمه ورجع إلى نفسه فذمها. وأيضا ذكر الزهري رحمه الله في ترجمة وكيع إمام الضم للعالم القدم شيخ الإمام أحمد رحمه الله قال: أتى رجل وكيع فقيل له: ألا أرد عليه؟ فقال وكيع: ولماذا تعلمنا العلم إيمانا؟ لماذا تعلمنا العلم؟ فزوال الذات، وانا متفضل للتعليم. ولذلك يصبح جدا من الطبيب ان يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب امراض خطيره لنفسه، طبيب جدا للمثلي ان يداوي وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكه. فروح جدا لمن تفضل للوعظ ان ينقذ الدين لتنقذيه من الربح. فروح جدا لمن يتظاهر بالعزه ان يدل على ابواب السلاطين والاغنياء فيركب دينه لحق الدنيا. قال بعض السلف: مثل الذي يحصر الدنيا بدينه فمثل رجل رعى وشقا في اسفل نعله فمنعه بقصده. شفت الكلام الجميل وشفيق وجميل المعنى الذي يركب دينه ليحصل الدنيا فمثل رجل رعى وشقا في اسفل نعله فمنعه بقصده. وكان يزعم به ان يفرق هذا القصد ولا يجيبه. فالعلماء كانوا يتعجبون عشان يمثل شيخ الامام احمد رحمه الله عليه الجميع. استدعوا الخليفه ليساله عن قصه القران الذي تعرفونه وان يملكه ولا. فقال له: ولماذا تسألني؟ قال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك واحدا. لأن الحسن هو سلامة العلماء في بلدك. هذا جدا العالم الكبير ده. وقال أنها إلى أجسة وقد هو غير محمود فيقطع رافضة من بيت الناس. وكيف تأمرني أن أجيب غير ما أعتقد؟ قال إن أجبت بما تعتقد فقعنا رافضة. القرآن يقول لنا قال القرآن كلام الله غير مخلوق قال الخير عليه ما إيه؟ كل ضرر. فإن كيف قطعنا إيه؟ قطعنا رافضة. فقام عفان من بين يديه وهو يقول وفي السماء يذكر ويتوعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 انسانا في ذلك. أجينا حسب الحديث كان يتكلم 40 ولا واحد يقول لك كيف تجد 40 انسان وعنده بقى ايه؟ شوف بقى تلك الفلسطين وانا شوف بقى معنا بقى الجنة لو بقى تلك الفلسطين وانا بقول ايه وانطل انا وصل من اول في المسجد كان يلاقي عقل المسجد هو ده العيد فكان يعود 40 انسانا في ذلك. فإن ظهر الثاني قالوا عنه ايه انسان قال له والله انا ولدي كذا وكذا والله لا يفعل الكفر وصح ومنع عن ايه الان في دورهم اللي كانوا يقولوا مفيش الله فارجعوا يلومون اولاكم منين ومش غد منين ولا نكون نحن والكلام ده انا اللي خلت دي من هذا بالنيت فالعصر كده جاء الايمانان الكبيران من هم الكبيران ماذا قلت؟ قال قلت لهم القرآن كلام الله غير مخلوق كلام على راسلي فقلت وفي السماء يذكركم يتعلم. قال فرأيت وجه أحمد يتألم وهو فرق قبح للناس. نعم يدخلون بالمال ولا يدخلون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يشبه فطرق ذلك دار عفان بن منصور وقال هذا دار عفان. قال عفان نعم. فقال اين عفان؟ قال انا عفان. قال هذه سره بألف درهم ولك في كل شهر من الجوع. حكايه صحيح. وهو ما يعرف الرجل وما يعرف من الذي طلب الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم. ما من ذلك دين الا هو اخر بنقض يدها ان رد على صراط المستقيم. فالامر ان الداعيه الى الله عز وجل ينبغي ان يضع الحكمه في موضعها وان يعامل الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بقدره لتلوى في اليوم 60 شخصا مره الى العيد ومره الى الفاسد ومره الى القبيح ومره الى بخير ومره الى كريم من تحت كلام يتلون على من كل انسان كيف يعلم ان هذا هو شخص واحد. تعالى الناس بقدر لا باقدارهم ان الله عز وجل جعل لك السلطان عليه بان جعل السلام في يديك. قيل لاهل الفطره بما فاز دين من حسن هذا فطر معروف مشهور من نفس الله تقول الحكم الحسن الحسن. فقول اهل الفطره بما فاز دين من حسن فقال استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. يبقى سبع جاء عن الملوك والرؤساء والقاب الاخوان الكريم وتعين بقلبك ان الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في اجنابهم حلوا يا لتأمل من قوم إذا غضبوا جاءوا عليك وإن أرضيتهم يملوا فاستغني بالله عن دنياهم أبدا إلا الوقوف على أبوابهم ذل. فأرقك وأعز العلم الذي بين يدي يرفعك الله تبارك وتعالى إذا عمل الناس بقدر ما عندك من العلم ولا تتحامل ولا تجهل عليه. إذا عندك الصبر والزكاة والتراحم وإنذار كل رجل في منزله لا يوقر أهل البيت ويزن شجره ووقر أهل الكرم ولا تزاحمهم ولا تجادلهم فيزكوك فقوة المراء يورث الصدور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صرف المراء وإن كان محقا بني له بيت في غرض الجنة. ومن كان محقا في المراء وتركه تعقبا وتركه حتى لا يطول الكلام وحتى لا يتوب المراء إلى الإيمان أو إلى الرحمة أو إلى تغير قلوب لأن المرأة لا يكون من ورائه خير أبدا ولو كانت بداياته حقا لأنه لا يستطيع بحق أبدا. ولذلك ابن الخطاب قال من ترك المرأة ولو كان محقا فكيف من ترك المرأة ولو كان مخبرا فكيف من نار وهو مبدع عفوا كيف من نار وهو مخبر. ولذلك الداعية أن الله عز وجل يحمل على حائله عشق الأمة كلها ويجب أن يكون شفوقا وصاحب نظرة واسعة للنظر الإسلامي لا يراه من هموم الدعوة لقارب أقارب الذين ينبغي أن يواجهه وينبغي أن ينظر إلى الحل ويرافق إخوانه من الدعاء ويجد الذكور بينه وبين إخوانه من الدعاء إلى الله عز وجل وليكن استماعه إليه أكثر من كلامه معه. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعجب تلعيبة أبدا تخرج بها. أنا جربت هذا. جرب أن تعطي أذنك وقلبك لمحبتك لن تعجب تلعيبة أبدا تخرج بها. أنا جربت وكنت قضيت فترة في قبر الجنازة وقبل أن أطعن في الفضولة لا أريد أن أسمع من غيري. تعرفون لماذا؟ لأنني تعودت أن أكون متكلما ومن عود أن يكون متكلما يشق عليه كثيرا أن يسمع. ولو مثلا بشوف مثلا هذا الجيش بحيث التقاعد وعمل شركة تجارية هو واحد ملك لما يجي واحد بقى يأمره بتأثير جدا عليه فبيتعود طول عمره يتكلم قد يشق عليه أن يكون في محل المستمع فبيتكلم حكاية مع الله واحد لم يقصد الجمعة الحياة ولا رجل ملتقي ودخل في مكان من خطيب غاز فلا واحد ملتقي داره يطلع فهو ما يطلع فلا فأقول له قد يقدر أخذ قصد أي أنا لم يصنع ناسي أحسن ما عثر عليه يفعل أي كلام غير مشاجع وعاد يسعى من نفسه ولا حد من قطع كلامه حتى لو كان غير القطع لا يمكن أن يقول له قد يقدر علي أنا ما يدعوه على بعض الطرق قد يقدر أين المكان قد يقدر أليس الفقد إيه الفقد ضاحي له ده بيستنى ولا أحزنه ما جاء لو تحاول يستنى طول عمره ولا حمام بطل فيقول يتحاول إن هو يتكلم ويكتب يحسون العلماء، وهو ده الحقيقة الفضل العظيم لتأثير الناس بعد ما تأثير العلماء في أحضر الناس. والله يقولنا كثيرا ما تأثرت أن أعتدي بالساعة والعلمين وأعتدي الفضل كل ما أطلع طلب العلماء وصلت بهم وهم ولا أرى عندي أهلي فأقفل بالأنفاس التجارين من إخواني وأعلم عليهم من نفسي وأقول أنا أهددت بأهلي. وكم مرة أدين بلائي وأعظمه لأجل أن يقول لي أحد الذين أثق برأيهم يجوز لك أن تعتدي، فيكون طوى منهم ذلك هكذا، وكان يقولون إن ثلاثة لو فعلت فأرجع بخفاي صنعين لما حديث ذات أحكام لما أطرح رجل العلماء فقر في قبرهم فقر في جزئهم وعبادتهم أطرح في ساعة أجيب فانظر إلى الشكل الذي يعيش الله فيه مع ضحالة العلم مع قلة الأحكام مع قلة الصبر مع ضيق العظم فكل تنهيئة أهل أبدا. فقراءتك في كتب العلماء وسير العلماء يهزئ من طبع الإنسان. فكان مما تعلمته من طلب العلماء أن أجرب أن أكون مستمع. فكنت مثلا أدخل أصلي الجمعة في أجل نفسي، صحيح الخطيب لم يقل شيئا لم يقل شيئا لكن أعطيه أذني وأصلي وأنظر أصور النظر إليه. فجمع الكلمات وأنا كيف أخبرها فعرضنا على مجلس الطريق بعد أن أبقتين القلب. فالرجل في الحقيقة لم يقل شيئا قال يعني الخطبة ولدت ميتة. انت عارف ايه اللي استفدت منه في الخطبة دي؟ شكل الرجل اللي كان شغال في السن وكان بيتكلم بامتعان وله لحية بيضاء وله خطوطة كده لطيفة وحدات. كل اللي استفدت من الخطبة شكل الرجل وسنه والحرارة اللي بيتكلم بيها. وخرجت وانا ارى اني استفدت. لن تعدم آية تخرج بها إذا أعطيت أذنك وقلبك. إذا أنت رجل يستمع إلى بعض الوقت يجلس جذوره بينك وبين إخوانك من تعاون حدودك وغيره وذا حدد الأقرار. لأن واحد مثلا لما أنت تيجي رجل تحاضر في مدرسة جيران وتيجي تحضر درس واحد من إخوانك الدعاء تلاقي حالة تطلع من بعضها والشرائح مليانة وبتاع كيف انت بتحس بالغلط؟ وان كده الراجل ده مشهور واحسن منك والناس اكثر منك والكلام ده لا اكثر من الروح الذي محظور له اكثر من الذي محظور منه وحدك ولا كنت تتصل على اي حاجه بتاع وتطلع بقى الولاء عن كاذبين وما يقول جزاه الله خيرا ولا قبض الله فاه بالحكايه والروايه واكثر الله ما كنت ساعد نفسي من ليس لي مطير طويل يعني ما يعد الخطا على ما قال ويضع الغلط في الحته الثمانيه والحته الاعلاميه وما شفتها وهذا ذكر الله له كان لا لا يقول ان شاء الله في الروح ان يخطف لاخوه بدعوه الورع ودعوه يعني الحياه. لا ان يرجع ان تحسد اخاك ربما كان النفع به اعظم من النفع به. وانت فوق الدعاء وعضل من تصلي وراهم على الكعيب وتنزل في السنه هل لهم تلاميذ ولدوا هذا المنهج؟ لا. لكن قد الان اللي هو يعلم 20 واحد هيطلع من وراء 15 عام على الاقل. من اثار النفع بهذا العالم مع 20 افضل من الرجل الذي كان يحاضر في 40 او 50 عام. الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اعلم حيث يجعل رسالته. وللحديث صله ان شاء الله تبارك وتعالى.